السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، قبل أن نبدأ في درس اليوم أود أن أنبه على نقطة ومسألة مهمة. كلمة جميلة لابن عبد البر الأندلسي المالكي رحمة الله تعالى عليه، قال فيها: العلم مراتب ونقل. هذه الكلمة من الكلمات الطيبة التي يحسن على الإنسان أن يتوقف عندها. إن من أعظم المشتتات الآن عن طلب العلم بالنسبة لكثير من المبتدئين أنه يشتت نفسه في مسائل طلب العلم، فتارة يقرأ من هذا الكتاب، بعد يومين يلغي هذا الكتاب ويفتح كتابا آخر، طيب بعد أسبوع يفتح كتاب ثالث، وهكذا تضيع عليه الأيام دون فائدة مرجوة أو فائدة كبيرة. وأيضا قد يراجع بعض طلبة العلم الذين يعرفونه فيضعون له برنامجا يناسبه، طيب بعد شهر يسمع بعض الأشخاص يمدح كتابا معينا فيلغي برنامجه بالكلية وينتقل إلى البرنامج الآخر، طيب تعال إليه بعد سنة، لا هو بالذي ضبط البرنامج الأول ولا هو بالذي ضبط البرنامج الثاني، وهذا يضيع على نفسه أوقات وتمضي عليه الأعمار سدى. بعضهم يريد أن يعرف كل شيء ويريد أن يراجع كل شيء، طيب أنت إذا ما كنت تملك آلة العلم كيف تريد أن تراجع كل مسألة تمر عليك؟ يعني مثلا إذا قلت له قال الدارقطني في العلل، هذا الحديث معلوم وهو لم يدرس البيقونية، يذهب ويفتش في العلل الدارقطني، كيف قال الدارقطني هذا الكلام؟ ثم يأتي ويستشكل، طيب الدارقطني قال كذا وكذا، ما معنى هذا الكلام؟ يا أخي الكريم، العلم مراتب ونقل، لا تفعل مثل هذا الأمر. قبل مدة سألني أحد الإخوة: ما رأيك بشرح فلان الفلاني على هذا الكتاب؟ قلت له: خذ شرح الشيخ بن عثيمين على هذا الكتاب. قال: عندي. قلت: ليست المسألة عندك أو لا يوجد عندك، قرأته؟ قال: لا. طيب ماذا تنتظر رعاك الله؟ لو جمعنا من الشرح الواحد من الكتاب الواحد 5 شروح 10 شروح، طيب وبعدين؟ أليس المطلوب منك أن تقرأ؟ فلذلك يا أحبة الكرام، هذا خلل كبير جدا يقع فيه بعض الإخوة الأفاضل. بعضهم أيضا صار عنده الموضوع أيضا لدرجة الوسوسة. قال لي أحدهم بأنه حضر شرح الكتاب الفلاني، ثم شرح الكتاب الفلاني ذكر 3 كتب، ثم سمع عن دورة علمية في نفس العلم، قال: أحضر هذه الدورة. قلت: ما الذي يضرك ألا تحضرها؟ هي 5 أيام، احضرها واستفد منها. وهنا أنبه على نقطة: ليست المسألة أن تستفيد 100%، طيب لو استفدت 40% ما تكفيك؟ والله تكفي بالنسبة لطالب العلم مبتدئ، جيدة ترى، 50% خير وبركة، 60% ما شاء الله تبارك الله. فلذلك لابد على طالب العلم أن ينتبه، بارك الله فيكم. وفي بعض الأدعية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شتات الأمر. يعني بعضهم مثلا تقول له هذا الحديث معلول، ضعف هذا الحديث، يذهب ويبحث في بعض المواقع، قال: وجدت أنهم يقولون الحديث صحيح. طيب من قال لك بأن البحث يكون في هذا الموقع؟ من قال لك رعاك الله؟ فلذلك انتبه يا طالب العلم. طيب قد يقول بعضهم: أنا أريد جدول مختصر معتصر في طريق طلب العلم، ذكرت هذا مرارا وتكرارا. ولكن إخواني الكرام، من يطبق قليل. لماذا؟ لأن الأمر ربما كان عسيرا على النفس في البداية، يتطلب الأمر منك جلد وصبر. قبل أن أذكر هذا الشيء، كنت مرة عند أحد المشايخ الأفاضل فذكرت له شرحا، يعني أريد، طلبت منه أن يدلني على شرح على كتاب معين، فقال: اقرأ هذا الشرح 10 مرات، هكذا قال لي، اقرأ هذا الشرح 10 مرات. ووجدت أنه فعلا دلني على شيء طيب وشيء حسن جميل، بل لو قرأ هذا الشرح 20 مرة لم يكن هذا الأمر كثيرا على هذا الشرح. طيب طالب العلم المبتدئ لو أخذ تفسير جزء عمة للشيخ العثيمين، شرح كتاب التوحيد للشيخ العثيمين، طيب شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين، شرح الأربعين النووية للشيخ العثيمين، مختصر فقه العبادات للشيخ العثيمين. اقرأ كل كتاب 10 مرات ثم انظر بعد ذلك إلى مستواك في طلب العلم. هذا الشرط، تقرأ كل كتاب كم مرة؟ 10 مرات. أما أن تتصفح كل كتاب لا، هذا الكلام بارك الله فيك يعني عذرا ما يمشي في طلب العلم، هذا الكلام ما يمشي في طلب العلم. لذلك إذا أردت أن تحصل العلم وتكون جاد في طلب العلم عليك بهذه الكتب. طبعا أنا لا أقول أن هذه الكتب لا يمكن أن يتعداها الإنسان إلى غيرها، ولكن هي تختصر عليك شيئا كبيرا جدا من الوقت ومن العمر، وبعد هذا انطلق إلى ما شئت وستجد أنك تستفيد بإذن الله عز وجل. وذكرت لكم هذا الأمر وأذكره أيضا مرة أخرى، كنت في دورة علمية ذكرت لهم بعض الكتب التي هي بنفس هذه الطريقة، ثم الدورة التالية سألت الحضور وكان عددهم كبير من منكم قرأ هذا الكتاب؟ لم يجب أحد. لماذا؟ أصبحنا نعرف كل شيء، يعني نعرف الطريق، يعني مثلا واحد يقول لك أنا أريد أن أصل إلى المكان الفلاني، امشي في هذا الطريق لكن حث السير وكن جادا في الوصول. طيب يبدأ أحدهم يمشي 10 أمتار ثم يتوقف، هل ستصل إلى وجهتك؟ لن تصل إلى الوجهة، أو لن تصل بالشكل المطلوب إلى هذه الوجهة. وهذا الأمر طبعا عدم التراجع أو أن يشتت الإنسان نفسه استفاده بعض أهل العلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجزن. فالإنسان يستعن بالله عز وجل ويتوكل عليه وتكون عنده جدية وهمة في طلب العلم. خذها كتابا كتابا، خذها كتابا كتابا، اقرأها، لخصها، اذكر أبرز الفوائد فيها، واقرأ كل كتاب 5 مرات. إذا لم يتغير فهمك بعد ذلك للعلم الشرعي ارجع إلي مرة أخرى. أما كما ذكرت لكم أن الإنسان يشتت نفسه كل يوم على طريق، كل يوم على شكل، كل يوم على لون، ترى والله هذا ما يصلح. والعجب أن بعض الإخوة يصنع هذا الأمر وأمارات النجابة واضحة عليه، أمارات الذكاء والفطنة بادية عليه، فيضيع نفسه ويشتت نفسه تشتيتا كبيرا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، يرفق الإنسان بنفسه ثم أيضا يرفق بطلبة العلم الذين يراجعه. يعني بعضهم يورد عليك أشياء تقول له: يا أخي الكريم، أنت فاهم هذا الشيء الذي تسأل عنه؟ هو مبداري عن الموضوع. أحدهم قال لي: أنا أريد الكتاب الفلاني. طيب إيش عنوان الكتاب الفلاني؟ مرويات شعبة بن الحجاج المعلب الوقف في كتاب العلل للدارقطني جمعا ودراسة. طلب مني أن أرسله هذا الكتاب، قلت له انشغل بغيره وانشغل بطلب العلم النافع. وهذا الكتاب هو رسالة الماجستير بالنسبة لي. ثم بعد ذلك راجعني في مسألة، قلت له: أنت كم عمرك؟ قال، ذكر بأن عمره تقريبا 20 سنة. قلت له: أنت ما تأصلت في العلم ولا درست العلم، تطلب هذه الكتب لماذا؟ طبعا هذا لا يعني بارك الله فيكم أن يحرم على الإنسان قراءة هذه الكتب، ما في أحد يقول هذا، ولكن العلم مراتب ونقل. طيب أنت الآن تقرأ في هذا الكتاب، فتقرأ فيه وهذا الحديث اختلف فيه على وجهين: الوجه المرفوع رواه فلان وفلان وفلان وفلان، والوجه الموقوف رواه فلان وفلان وفلان، والوجه الموقوف هو الوجه المحفوظ. طيب الآن تعال، ما معنى هذا الكلام؟ أنت لا تعرفه، طيب لماذا تتعب نفسك رعاك الله لو قرأت الكتب الأخرى حتى تعرف ما معنى المرفوع، ما معنى الموقوف، ما معنى المقطوع إلى غير ذلك؟ فإن هذا هو الذي يعينك على طلب العلم بإذن الله عز وجل. ولذلك سلمكم الله ينتبه لهذا الأمر. وبعضهم أيضا صار عنده مثل الوسواس، أحدهم أرسل لي: ما رأيك بهذا الشرح؟ قلت له: أنت قرأت العنوان؟ قال: نعم. قلت: العنوان إيش هو؟ شرح رياض الصالحين للشيخ العثيمين. قلت: ما تعرف الشيخ العثيمين؟ قال: أعرفه. طب ليش تسأل الله يرضى عليك؟ لا وأقصد ما إيش أقصد ما أقصد الله يرضى عليك؟ هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. الوقت غالي، لا تضيع وقتك ولا تضيع وقت غيرك بمثل هذه المسائل التي ربما شتت الإنسان فيها نفسه تشتيتا عظيما. فلذلك يعني الكتاب الفلاني ينقض كل ما تعلم وينتقل إلى الكتاب الآخر. لا هو ضبط الكتاب الأول ولا هو ضبط الكتاب الثاني، وهنا تقع أمور يعني تضيع على الإنسان وقته جدا، نسأل الله العفو والعافية. طيب نرجع إلى تفسير جزء عما يتساءل. عندنا سورة الفجر، يقول الله سبحانه وتعالى: والفجر. هذه السورة سورة مكية، وما معنى سورة مكية؟ محمد، إيش معنى سورة مكية؟ السؤال له أنت محمد، خلاص لا ترفع يدك، ثاني مرة أنبهك، صحيح؟ لا ترفع يدك، نبهت في مجلس آخر ليس هنا، تفضل. يعني نزلت هذه السورة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واضح بارك الله فيك، هذه السورة المكية. طيب السورة المدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فسورة الفجر سورة مكية بالإجماع، سورة مكية بالإجماع. والفجر الواو واو القسم، فالله عز وجل يقسم بالفجر، الله عز وجل يقسم بالفجر. والفجر الوقت المعروف، الفجر الوقت المعروف. وبعض أهل العلم يذكر فائدة أن الأوقات التي يقسم الله عز وجل بها في كتابه ترتبط بها عبادات، الأوقات التي يقسم الله عز وجل بها في كتابه ربما نقول ترتبط بها عبادات في كثير من الآيات، مثلا الفجر، الله عز وجل يقول ماذا؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر، وهكذا، والضحى، صلاة الضحى، إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في القرآن العظيم. وليال عشر، هنا أنبه على نقطة وعلى مسألة أيها الأحبة الكرام، من الأخطاء الكبرى في تفسير القرآن أن تفسر القرآن بحسب ما يتبادر إلى ذهنك دون مراجعة أقوال أهل العلم. ربما يقول بعضهم وليال عشر، دائما الليالي العشر تكون أي ليالي في أذهاننا؟ العشر الأواخر من رمضان، وليال عشر دائما يأتي في أذهاننا الليالي العشر الأواخر من رمضان، فهذه الليالي ليالي شريفة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها في الطاعة والعبادة، ولكن وليال عشر، يذكر ابن جرير الطبري إجماع أهل الحجة من التفسير أو بالتفسير أن المراد بها العشر من ذي الحجة، العشر من ذي الحجة، وليال عشر أي أقسم الله عز وجل بالليالي العشر من ذي الحجة، من ذي الحجة. والشفع والوتر، والشفع والوتر، الوتر بارك الله فيكم، هذا يعني الشفع إذا كان من يعني ضد الإفراد، الشفع ضد الإفراد، فالله عز وجل أقسم بالخلق، فالخلق إما شفع وإما وتر، فالخلق شفع كما قال الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، فالله عز وجل أقسم بالخلق ما كان شفعا منهم وما كان وترا منهم، هذا التفسير الأول. وبعضهم قال والشفع والشفع والوتر، والشفع والوتر، هذه قراءة بكسر الواو، هذه قراءة بكسر الواو، قالوا الشفع هم الخلق والوتر هو رب العزة سبحانه وتعالى، فالله واحد أحد لا شريك له. والشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول: لا مانع من حمل الآية على المعنيين، لا مانع من حمل الآية على المعنيين. والليل إذا يسر، أقسم الله عز وجل بالليل وقت سريانه وجريانه، الليل وقت سريانه وجريانه، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل هذه الأقسام فيها كفاية لمن له عقل ولب؟ هل هذه الأقسام فيها كفاية لمن له عقل ولب؟ يعني معنى هذا أن من تأمل في هذه الأقسام ارتدع عن مقارفة الذنوب والمعاصي. لذي حجر، لصاحب العقل، قالوا سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عن القبائح، يحجر صاحبه عن القبائح. في هذه الآيات عدة فوائد، منها أن ينتبه الإنسان إلى أيام الطاعات ومواسم الخيرات، فلا ينبغي عليه أن يفرط فيها. وبعض الناس وللأسف الشديد يغفل عن مواسم الطاعات ومواسم القرب والعبادات. وفي هذه الآيات فائدة أخرى ذكرتها لكم، أنه من الخطأ أن نفسر القرآن بحسب ما يتبادر إلى أذهاننا. ومر معنا تفسير سابق في قول الله عز وجل في رحيق، قال رحيق مختوم. الرحيق ما هو؟ الخمر، وليس الرحيق رحيق العسل. الرحيق الخمر وليس الرحيق بارك الله فيكم، هو رحيق العسل. ثم قال ربنا عز وجل لما ذكر قوته العظيمة وقدرته وأنه سبحانه وتعالى خالق هذه المخلوقات العظيمة، قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ يعني يا محمد، يا أيها النبي الكريم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وعاد أرسل إليهم من؟ نبي الله عز وجل هود، دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. وسورة في القرآن اسمها سورة هود. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. عاد قالوا هذا اسم قوم هود الذين بعث إليهم هود عليه السلام. هؤلاء يرجعون إلى أي قبيلة التي تشملهم؟ إرم. واضح بارك الله فيكم، يعني إرم هذا اسم للقبيلة كلها، هذا اسم للقبيلة كلها. من إرم قوم عاد، من إرم قوم عاد. إرم يعني إرم هذا اسم القبيلة، ومنهم قوم عاد، منهم قوم عاد، ومنهم عاد الذين بعث إليهم نبي الله هود، ومنهم عاد الذين بعث إليهم نبي الله هود. ذات العماد، ذات هذه القبيلة التي كانت لها أبنية قوية، هذه القبيلة التي كانت لها أبنية قوية. قال ربنا عز وجل التي لم يخلق مثلها في البلاد، كانت لهم قوة عظيمة جدا. لا، الله عز وجل يقول عنهم التي لم يخلق مثلها في البلاد. ثم ذكر الله عز وجل قوما آخرين، قال وثمود، هؤلاء الذين بعث إليهم نبي الله صالح، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا أي قطعوا، والجوب القطع. جابوا ليس معناها يابوا أحضروا، لا لا لا، ليس هذا هو معنى الآية. واضح بارك الله فيكم. جابوا أي قطعوا، والجوب القطع، والجوب القطع. فهم قطعوا الصخر في واديهم، هم قطعوا الصخر في واديهم. طبعا كيف قطعوا الصخر؟ ما كان عندهم هذه الآلات، ما كان عندهم هذه الأجهزة، وإنما أعطاهم الله بنية جسمانية ضخمة وقوة، فقطعوا هذه الصخور، قطعوا هذه الصخور. وفرعون هذا الملك الذي ادعى أنه الرب الأعلى، نسأل الله العفو والعافية، ذي الأوتاد، صاحب الملك المحكم، صاحب الملك المحكم. تقول العرب هم في عز ثابت الأوتاد، أي قوي شديد، هذا أسلوب من أساليب العرب. وفرعون ذي الأوتاد عنده ملك قوي، ملك قوي. الذين يعني ملك قوي، قال فرعون لموسى وهذه الأنهار تجري من تحتي، فكان عندهم خيرات وفيرة وخيرات عظيمة. الذين طغوا في البلاد، بالغوا في الطغيان وزادوا في العتو والعياذ بالله. الذين طغوا في البلاد تجاوزوا الحد، فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا من فعل ومقارفة الذنوب والخطايا، وأعظمها الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أنزل الله عز وجل عليهم سوط عذاب، نصيبا من العذاب أو عذابا شديدا، نصيبا من العذاب أو عذابا شديدا. إن ربك لبالمرصاد، فلا تفوته أعمال العباد، لا تفوته أعمال العباد. والله عز وجل أخبرنا عن نفسه، قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عندنا فائدة بارك الله فيكم. بعض الناس قد يتصور أن بعض الأمم في أيامنا التي عندها قوة عظيمة، أن هذه القوة لم تبلغها أمم سابقة. والله عز وجل يقول فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. طيب استكبروا بقوتهم، ماذا كانت العاقبة وماذا كانت النتيجة؟ فأرسلنا عليهم. طيب ماذا أرسل الله عز وجل عليهم؟ جنود وبشر يقاتلونهم؟ لا، أرسل الله عز وجل عليهم مثلا ملائكة وفعلت فيهم كذا وكذا؟ لا، قال الله عز وجل فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. أذيقوا عذاب الخزي في الحياة الدنيا. قال ربنا عز وجل ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. والله عز وجل يقول عن كفار قريش أهل مكة، قال وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. قريتك أخرجتك وهناك قرى أخرى أقوى منها، الله عز وجل أهلكهم فلا ناصر لهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال الله عز وجل فصب عليهم ربك سوط عذاب. أخذ الله عز وجل للظالمين أليم شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال ربنا عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. نسأل الله العفو والعافية. لذلك من فوائد هذه الآيات من أكبر الأخطار أو الأخطاء التي يفعلها بعضهم أنه يصاب بداء الطغيان والعياذ بالله. بعضهم يطغى ويستكبر ويبدأ في استحقار الخلق، وبعضهم لشدة طغيانه يتطاول على من؟ على الخالق المعبود جل جلاله. وبعضهم لشدة طغيانه يستهزئ من سنة، يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يخزيه ربنا سبحانه وتعالى. يعني إن لم يوفق إلى التوبة ويعود إلى رشده ويعود إلى ربه يذوق عذاب الخزي في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم قد يتلفظ بألفاظ ربما لا يشعر بها، تقول له هذه السفينة مثلا تغرق، قال مستحيل تغرق، كيف تغرق هذه السفينة؟ فيغرقها الله عز وجل بأتفه الأمور، يغرقها الله عز وجل بأتفه الأمور في نظرنا نحن، طبعا في نظرنا نحن. لذلك الإنسان لا يستكبر. وبعضهم ربما اغتر بشبابه وقوته ويعني بنيته الجسمانية فيبتلى بشيء يسير يجعله ربما يندم على هذه الكلمات التي تلفظ بها. وربما ذكرت لكم هذا الأمر في بعض المجالس، أحدهم يذكر لي أن رجلا أوتي بنية جسمانية قوية فكان يقول أين هذا الفيروس، فيروس كورونا الذي ابتلي به الناس، إن دخل فيه هذا الفيروس لأرينه ماذا أفعل به. فلما أصيب بالمرض قال لصاحبي لقد رأيت الموت. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تذكر قول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. أحيانا قد يبتلى الإنسان بشخص ظالم ما تستطيع أن تأخذ حقك منه، هذا موجود، يبتلى الإنسان ببعض هؤلاء، فماذا تفعل؟ سل الله العافية وتذكر قول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد. إن لم يوفق للتوبة إلى الله عز وجل فالله عز وجل يجازي الظالم ويجازي الباغي على بغيه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم الله عز وجل يخبرنا عن حال الإنسان، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا عن حال هؤلاء الأمم الذين طغوا في البلاد. فبعض الناس يصاب بداء الطغيان والعياذ بالله، يعني يفعل أشياء يتعجب منها الإنسان تنافي مقام الذل والعبودية لربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان الرعيل الأول ينتبهون إلى هذه المسألة. مدح أحد الملوك من قبل أحد الشعراء فقال الله رب وابن فلان فرد في كرمه وجوده، فغضب عليه هذا الممدوح غضبا عظيما، قال: هلا قلت الله رب وفلان عبد؟ نزل من سرير ملكه وخر ساجدا لله عز وجل، ولم يعطي هذا الشاعر شيئا. ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية. المقصود بارك الله فيكم أن الإنسان يذل لله سبحانه وتعالى. من عجائب أحوال بني آدم قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. بعض الناس قد يتصور أن الابتلاء يكون بالضراء فقط، والابتلاء يكون أيضا بماذا؟ بالسراء. بل ربما لو ابتلي الإنسان بالضراء يصبر، ولكنه ربما لو ابتلي بالسراء لم يصبر. لذلك تجد بعض الناس ما يكون عنده مال، فتجده من أهل الصف الأول. طيب إذا وسعت عليه الدنيا وأصبح يملك ملايين، تجده ماذا يقول؟ هذا مالي ورثته كابرا عن كابر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وتجده ماذا؟ يترك الصلاة ويتجرع على الخالق المعبود والعياذ بالله. فهذا لا بد أن يراجع نفسه. يتجاهل الإنسان أن هذا الإكرام اختبار وابتلاء وامتحان من الله عز وجل، فيقول ربي أكرمن، يعني الله عز وجل أكرمني وأعطاني. وبعضهم يقول لأني مستحق لهذا الإكرام أعطاني الله عز وجل. وبعضهم قد يكون من الناس الذين عندهم ضعف في جانب التعبد، فماذا يقول؟ لو ما كان الله راضي عني ما أعطاني. طيب يعطيك اختبارا لك، امتحانا لك. واضح بارك الله فيكم. بعضهم لا يصلي، فإذا تكلمت معه قال الله راضي عني، تقول له لماذا؟ كيف عرفت؟ قال الله أعطاني مال، لو ما أعطاني مال ما كان راضي عني، إذا لما أعطاني إذن هو راضي عني. وإذا رددت إلى الله عز وجل إن لي عنده للحسنى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا اختبار وابتلاء وامتحان من الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل من يبتلى بالضراء: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. إذا ابتلي الإنسان فضيق عليه في جانب الرزق فيقول ربي أهانن، يقول أذلني ربي، بدل أن يتهم نفسه يتهم من؟ يتهم رب العزة سبحانه وتعالى. لذلك أعلى درجات الشكاية أن تشكو نفسك إلى الله، فتقول يا رب هذا البلاء وقع بذنبي فاغفر لي وتب علي وأعني على التوبة والصلاح والاستقامة. وأقبح أنواع الشكوى أن تشكو الرب إلى الخلق، فتقول للناس وقع علي البلاء الفلاني وأنا ما أستحق هذا البلاء، ولماذا يقع علي البلاء الفلاني، وأنا ما الذي فعلته في حياتي كي يقع علي هذا البلاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن بعض بني آدم عندهم فعل غير طيب وغير محمود، كلا بل لا تكرمون اليتيم. يعني هؤلاء إذا وسع الله عز وجل عليهم لا يكرمون اليتيم، بل ربما بعضهم أصيب بداء الجبروت يتجبر على هؤلاء الضعفاء. ومن أقبح أفعال بعضهم أنه لا يظهر قوته إلا على من؟ إلا على الضعفاء من الناس. وهذا والله فعل قبيح للغاية. إذا وجد غيره من أهل اليسار والمال والثراء، أبو حميد يؤذيهم بحرف، إيش سو فيهم؟ جنب الحيط. واضح بارك الله فيك. لكن إذا وجد عاملا فقيرا ضعيفا مسكينا آذاه إيذاء عظيمة، ونسي أن بعض هؤلاء يعني على الإسلام وبعضهم أهل صلاح وتقوى، لو أقسم على الله لأبره. فلذلك على الإنسان أن ينتبه من هذا الأمر. وطبعا من الصور القبيحة أن الإنسان لا يكرم اليتيم، ومن الصور القبيحة أيضا أن يشكك الإنسان في ذمم الفقراء والضعفاء. تقول لبعضهم طيب هؤلاء فقراء ضعفاء، قال كلهم كذابين، كلهم كذابين، عندهم أموال أكثر مني ومنك، اتق الله عز وجل. هذا والله كلام لا يصح، وهذا كلام لا يجوز، ولا يصح لك أن تضع هذا الأمر في ذمتك. يعني بعض المسؤولين على بعض الجمعيات الخيرية يقول أردنا أن نوزع بعض السلال الغذائية على بعض الفقراء والمساكين، وجعلنا معها بعض قطع اللحم، فقال بعضهم تعطون الفقير لحم؟ طيب إيش نعطيها الله يرضى عليك؟ أنا زعلان أن قطعة لحم تروح لفقير أو مسكين، هذا لا يصلح. والإنسان يتقي الله عز وجل. وبعضهم يقول لك بنبرة غير محمودة، لا يوجد فقراء أصلا، كلهم يكذبون. اتق الله عز وجل، والإنسان يتق الله سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عندك كلمة خير تقولها، قل هذه الكلمة. أما أن تشكك في ذمم الناس فانتبه واتق الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا كان الإنسان لا يكرم اليتيم، هذا داء وهذا بلاء. لكن هناك بلاء آخر، ما هو؟ ولا تحاضون على طعام المسكين. تحاضون أصلها تتحاضون، يعني لا يحث بعضكم بعضا على إطعام المسكين، لا يحث بعضكم بعضا على إطعام المسكين. يعني إخوان الكرام، في الدرجة الأولى أو الآية السابقة أن الإنسان لا يكرم اليتيم، في الآية الثانية لا يحض غيره على إطعام المسكين. يعني بعض الناس إذا رأى غيره سيتصدق على مسكين ماذا يقول له؟ طيب الآن المال مالك؟ لا، مال غيرك، لا تعطيه، ما يستاح. طيب يا فلان، إذا ما نفعت الناس بمالك، زعلان إن الناس تنفع هؤلاء المساكين بأموالهم، فاتق الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس لا يقدم الخير للناس بماله، ولا يحب أن يقدم غيره الخير للناس، هكذا حال بعض المخذولين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وتأكلون التراث أكلا لما. التراث إيش معناها؟ الميراث. التراث معناها الميراث. بعض الناس يقول لك التراث يعني الشيء القديم، لا، التراث معناه هنا الميراث. وتأكلون التراث أكلا لما، أكلا شديدا، فلا يتركون منه شيئا للنساء ولا الصغار ولا للضعفاء. يعني القوي، الأخ القوي أو الوارث القوي يأكل حقوق الضعفاء، وهذا الأمر كان مشهورا عند الناس في الجاهلية، وهو موجود، عمل من أعمال أهل الجاهلية، العمل من أعمال أهل الجاهلية موجود عند بعض الناس. إذا ورثوا من والدهم مبلغا كبيرا ذهب إلى أخواته وضغط عليهم، تنازلوا عن هذا الشيء، لا تستحقون هذا الأمر، إلى غير ذلك من الصور وغير ذلك من النماذج. وبعضهم يتعلل بماذا؟ يقول هذه البيوت من يملكها؟ يملكها والده، يعني باسم فلان الفلان، باسم فلان الفلان. قال إذا انتقل البيت إلى أختي وهي متزوجة وماتت هذه الأخت، البيت سينتقل إلى من؟ إلى رجل آخر ليس فرع عائلتنا. طيب هذه قسمة من الله عز وجل، هذا رزق من الله، سيق لهم، يستحقون هذا الأمر؟ الحمد لله رب العالمين، لا يستحقون هذا الأمر، هذا حكم الله عز وجل وشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن عجائب بعضهم، يذكر بعض الأشخاص أن رجلا توفي وترك زوجة في دولة أخرى وعندها بعض الأولاد، فجاء الولد الابن من الزوجة الأولى وهو يريد أن يحكم على إخوانه من الزوجة الأخرى أنهم ليسوا على دين الإسلام. طيب ليش؟ يقول إذا ما كانوا مسلمين هل يرثوا من والدي؟ لن يرثوا من والدي. طيب ليش تقول أنهم غير مسلمين؟ قال لأن أمهم غير مسلمة، إذن هؤلاء ليسوا على الإسلام. يا فلان اتق الله سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء يتبعون والدهم، وهكذا يلبس الشيطان على بعض الناس. وأيها الأحبة الأفاضل، ربما تكلم بعضهم بكلام نظري جميل حسن، ولكن إذا رمي الدينار والدرهم ربما طاشت العقول، ربما طاشت العقول. نسأل الله العفو والعافية. في مسند الإمام أحمد بن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الذئب إذا أطلق في زريبة غنم ماذا يفعل بها؟ ما يأكلها، ما يأكل هذه الأغنام، لكن يقتل كل هذه الأغنام. طيب يقتلها كيف يقتلها؟ ينهش الرقبة، يأتي إلى الشاة الأولى ينهش رقبتها. طيب هل يعقل أن ذئب واحد يأكل 100 شاة بالكامل؟ لا يعقل، لا يستطيع أن يأكل كل هذه أشياء. فماذا يفعل؟ يفسدها إفسادا عظيما، فيأتي إلى الشاة الأولى ويعض الرقبة والثانية والثالثة حتى يأتي على القطيع كله. كذلك حرص الإنسان على المال يفسد عليه دينه والشرف لدينه، طلب العلو والرئاسة، طلب العلو والرئاسة، هذا الأمر يفسد دين الإنسان إفسادا عظيما. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: لما أتي عمر بكنوز آل كسرى فإذا فيها الصفراء، فإذا فيها من الصفراء والبيضاء ما يكاد أن يحار معه، ما يكاد أن يحار منه البصر. فيها أشياء من الكنوز العرب ما كانت تعرفها، العرب ما كانت تعرفها. قال: فبكى عمر عند ذلك. فقال عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف: ما يكفي، ما يبكي، ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ إن هذا اليوم ليوم شكر وسرور وفرح. فقال عمر: ما كثر هذا عند قوم إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء. نسأل الله العفو والعافية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. فبعض الناس بهذه الطريقة والعياذ بالله. ثم الله عز وجل قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى العذاب الدنيوي ذكر العذاب الأخروي. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكت الأرض، تحرك ما فيها وتزلزلت وتلاشت وفنيت الأمور الموجودة عليها، أصبحت هباء منثورا. دكت الأرض دكا دكا، الدك الكسر والقطع، الدك الكسر والقطع، تحركت وزال كل ما عليها. وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك إثبات صفة المجيء لله عز وجل، يجيء ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين الخلائق. والمجيء غير النزول الذي يقع في ثلث الليل الأخير، المجيء هذا المجيء أي مجيء في أي وقت في يوم القيامة، أما النزول فهو الذي يكون في ثلث الليل الأخير، فينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. وجاء ربك والملك صفا صفا، صفا صفا، صفا بعد صف، صفا صفا، صفا بعد صف. وجيء يومئذ بجهنم، جاء في الحديث يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، في هذا اليوم يتذكر الإنسان عصيانه وطغيانه، وأن له الذكرى، أن ولكن يعني وأن له الذكرى ولكن لا ينتفع الإنسان بهذه الذكرى، لا ينتفع الإنسان بهذه الذكرى، لأن وقت العمل قد فات، وقت العمل قد فات. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. طيب ماذا يقول الإنسان الذي تذكر وأن له الذكرى؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي الأبدية، الحياة التي لا موت فيها، الحياة الكاملة التي لا شقاء فيها، إذا دخل أهل الجنة الجنة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب، يعني معنى هذه الآية لا يعذب أحد في يوم القيامة مثل عذاب الله عز وجل، لا يعذب أحد مثل عذاب الله عز وجل، يعني أي عذاب في الدنيا أو غير ذلك لا يكون مثل عذاب يوم القيامة، فعذاب يوم القيامة أليم شديد. ولا يوثق وثاقه أحد، لا يوثق أحد مثل وثاق الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فعذاب الآخرة عند الله عز وجل أليم شديد. وفي قراءة أخرى: لا يعذب، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب، أي لا يعذب أحد مثل عذاب هذا الإنسان الذي كفر بالله عز وجل، فعذابه أشد العذاب، عذابه أشد العذاب. فيومئذ لا يعذب، هذا الأمر يرجع إلى رب العزة سبحانه وتعالى، فيومئذ لا يعذب، يرجع الأمر إلى الإنسان هذا الذي لا الذي يعذب عذابا أليما شديدا، لا يوجد عذاب مثل عذاب هذا الإنسان. ثم قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة، اطمأنت بماذا؟ اطمأنت بالتقوى واطمأنت بالإيمان. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ترجع إلى الله عز وجل راضية بثواب الله، مرضية عند الله سبحانه وتعالى. فادخلي في عبادي، أي عباد؟ العباد أهل الصلاح والتقوى. وادخلي جنتي، يكرم الله عز وجل أهل الإيمان بدخول الجنة. هذه الآية بارك الله فيكم يا أو هذه الآيات: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، جاء تفسيرها في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الإمام أحمد في المسند. قال الإمام قال البراء بن عازب رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد، يعني منتهى صاحب الحافر من حفر هذا القبر، منتهى الحافر من حفر هذا القبر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، كأن على رؤوسنا الطير. طيب بعض الناس وقت الدفن كيف يكون حالهم؟ ضحك، بل ربما دخن بعضهم في المقبرة، هذا موجود وللأسف الشديد. قال: وفي يده عود ينكت في الأرض، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل عصا أو عود ينكت فيها في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، طيب من طيب الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة. الآن نأتي إلى تفسير الآية: أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، من فم السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها، على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشجعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات، يعني الحديث هذا يوضح ويفسر معاني هذه الآيات. ثم ننتقل إلى سورة البلد. ولا شربك هوا؟ ولا شيء؟ خذ لك فنيان الشيخ وغير مكانك قياسا على الجمعة. كان عندنا شيخ يدرسنا أصول الفقه، لا أدري والله إن كان على قيد الحياة وتوفاه الله عز وجل، كان رجلا فاضلا، اسمه سلامة الرحيلي، إن كان حيا أسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء وإن كان ميتا أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجته ويجزيه خير الجزاء أيضا على ما قدم. فكان إذا رأى يدرس أصول فقه، فكان إذا رأى طالبا فيه نوم قال غير مكانك قياسا على الجمعة، فيطبق أصول الفقه تطبيقا عمليا، جزاه الله عز وجل عنا خير الجزاء. طيب نأتي إلى سورة البلد. أولا هذه السورة سورة مكية، ومر معنا هذا الأمر مرارا وتكرارا أن السورة المكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، يعني نزلت في العهد المكي. قال الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد. ما معنى لا أقسم بهذا البلد؟ أي أقسم بهذا البلد، يعني وهذا الأسلوب دارج عندنا عندما تقول لشخص لا أوصيك على كذا، معناه أوصيك على كذا، معناه أوصيك على كذا. لا أقسم بهذا البلد، أي بلد؟ مكة المكرمة. أي بلد؟ مكة المكرمة. لذلك لو استشعر كل من يأتي إلى مكة المكرمة أن الله عز وجل أقسم بها، وفي آية أخرى وهذا البلد الأمين، فالله عز وجل أقسم بمكة المكرمة، فلا بد على الإنسان أن يراعي حرمة مكة المكرمة، فلا يعتدي على الناس، لا يتطاول عليهم. بعضهم مثلا إذا جاءه الشرطي قال له اسلك الطريق الفلاني، يبدأ بالصراخ في الحرم، يا أخي ما يصح، رعاك الله، ما يصح، قيل لك الشيء إن شاء الله وينتهي الموضوع. أما الإنسان يصرخ والعياذ بالله ويتطاول على الناس ويقول سأفعل كذا وأصور نفسي وأنشر مثل هذا الأمر، هذا لا يصلح. أنت في حرم الله عز وجل، ليس في موضع من مواضع أهل الدنيا، فلذلك الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. وأنت حل بهذا البلد، أي أقسم الله عز وجل بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم حال بمكة، مقيم بمكة، فهذا يزيد مكة المكرمة تشريفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حالا بمكة يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من عبادة الأصنام. وبعض أهل العلم قال هذه سورة مكية، قال وأنت حل بهذا البلد، معناها وأنت حلال بمكة في المستقبل إذا دخلتها وقت الفتح. وأنت حل أي حلال. طيب متى يكون الإنسان حلال بمكة؟ إذا يعني هذا الأمر وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما دخلها فاتحا، فالله عز وجل أحل مكة للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أحلها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ساعة من نهار. طيب وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، أقسم الله عز وجل بالوالد وأقسم بولده، أقسم الله عز وجل بوالد أي والد وأقسم بولده. طيب المقسم عليه، جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني الإنسان أيها الأحبة الأفاضل في هذه الدنيا يكابدها، يتعب فيها، يشقى فيها، والنعيم متى يجده الإنسان؟ عند أول قدم يضعها في الجنة. يعني بعض الناس قد يمر على بعض القصور يقول هؤلاء ما يعانون من شيء. طيب إذا كان الذي في القصر مصاب بمرض السرطان ماذا تقول؟ طيب إذا كان الذي في القصر قد مات له 3 أو 4 من الولد في حادث السيارة ماذا ستقول؟ واضح بارك الله فيكم. فبعض الناس قد يتصور أنه هو الذي يعاني في هذه الدنيا، ولا يتصور أن غيره يعاني من ابتلاءات عظيمة. وهنا مسألة بارك الله فيكم أذكرها على جنب، بعض الناس بارك الله فيكم ربما لو أصيبت أصبعه بشوكة ربما تصور أنه ابتلي بابتلاء لم يبتلى به أحد من العالمين، فيجلس في كل مجلس وقع لي البلاء الفلاني، وقعت علي المصيبة الفلانية، وأنتم ما تقدرون الناس ولا تقفون مع الناس وأنا مبتلى وأنا مهموم. شو اللي صاير الله يرضى عليك؟ ما الذي وقع؟ لا شيء، لا شيء أبدا بارك الله فيكم. انظر إلى حال من ابتلي بالابتلاءات العظيمة، يعني وقعت بعض الزلازل في بعض البلدان، فيخبرني الطبيب الذي عالج بعض الحالات قال ما في علاج إلا بتر الأعضاء، لأن هذه الأعضاء قد تكسرت بالكلية، يمكن أن تعالج، العلاج يتطلب 10 سنوات والإمكانيات محدودة جدا، فماذا نفعل؟ نبتر هذه الأعضاء. وتسمع أحيانا بعض الناس بعضهم مثلا يقول بأنه ما عنده أولاد فتشفق عليه، تقول له يا أخي الكريم يعني أنت ما عندك ذرية؟ قال لا عندي 4 فقط. طيب واللي متزوج من 20 سنة وما رزق بأولاد إيش يفعل؟ بارك الله فيك، يعني لا نضخم بعض الأشياء بارك الله فيكم. يعني إخوان الكرام، بعض الناس إذا ما سافر في الصيف يرى أنه ربما نصف جسمه قد أصيب بالشلل. كيف في الصيف ما أسافر؟ طيب يا أخي ما سافرت فكان ماذا رعاك الله؟ فكان ماذا؟ لا أنت أول واحد ما تسافر ولا أنت آخر واحد ما تسافر بارك الله فيك. هون عليك الأمر أيسر وأسهل من هذا، واضح بارك الله فيكم. فبعض الناس يتصور أنه يعيش في شقاء، ليس لأنه يعيش في شقاء، لكن دائما ينظر فلان سافر، فلان اشترى، فلان حصل، طيب أنا ما فعلت هذه الأشياء، وكل يوم أشاهد أمثال هذه الأمور، فماذا سأظن نفسي؟ أنني أعيش في شقاء عظيم. وهنا لأننا خالفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى من هو دونكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني إخوان الكرام، بعض الناس يقول لك الصيف فيه حرارة شديدة. يعني إخوان الكرام، كم دقيقة في اليوم نتعرض فيها إلى الحر الشديد في اليوم؟ كم دقيقة؟ نصف ساعة؟ ساعة كاملة؟ أتعلم أن بعض العمال ربما كانت أعمالهم من 6 صباحا حتى 9 مساء دون أن يكون عندهم شيء من التكييف أبدا؟ هذه طبيعة أعمالهم، هذا رزق الله عز وجل لهم. وتجدهم ربما ابتسموا وضحكوا وقالوا الحمد لله، يثنون على الله سبحانه وتعالى. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. والله أحيانا تسمع بعض الناس أحدهم يقول دريت عن المصيبة اللي صارت عليه، شو اللي صار الله يرضى عليك؟ وقع على سيارته شيء يسير جدا. سمعت أحد الأشخاص وقد اشترى سيارة غالية جدا من أغلى أنواع السيارات، قال أخرجتها من شركة السيارات وهي جديدة لم تمشي أي شيء، بعد 1 كيلومتر احترقت السيارة. طيب شوف بلاءك ببلاء هذا الرجل الذي دفع الآلاف المؤلفة. هذا طبعا أيضا لا يذكر أمام من ابتلوا بانعدام الأمن أو الجوع أو الخوف أو بالأمراض والأوجاع والأسقام أو عدو يتوعدهم ويتهددهم. حتى صار بعض الناس في بعض البلدان رجل عنده 10 أولاد، يجعل 9 منهم يبيتون عنده وواحد يبيت في منطقة أخرى. قال لماذا؟ قال حتى إذا جاءنا شيء من العدو ربما نهلك جميعا، فيبقى من ذريتي واحد. واضح بارك الله فيكم. فلذلك لا نضخم بعض الأمور، وهذا حال الدنيا طبعت على كدر، فكيف يريدها الإنسان ألا يكون فيها شيء من المكدرات والمنغصات والأحزان؟ ولكن من قارن نفسه بابتلاءات الآخرين وجد أنها يعني ابتلاءاته لا شيء، لا شيء أبدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، اللهم سلمنا يا رب العالمين. قال ربنا سبحانه وتعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيظن الإنسان أنه لن يقهر ولن يغلب؟ بعضهم يعني مثل فرعون قال أنا ربكم الأعلى، يظن أنه هذه الكلمات لن ترد عليه، لن يقهر هذا الإنسان، لن يغلب هذا الإنسان ويرجع دليلا صاغرا. نسأل الله العفو والعافية. هذا الإنسان الطاغية ماذا يقول؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أنفقت مالا كثيرا في الشهوات والملذات. يعني بعض الناس يصاب بداء الجبروت والطغيان، فإذا ناصحته قال أنا أنفقت على الشيء الفلاني الآلاف المؤلفة من حطامي وأموال الدنيا. أيحسب أن لم يره أحد؟ يظن أنه لم يره أحد وهو ينفق هذه الأموال في الملذات والشهوات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ذكر الله عز وجل عظيم قدرته، ألم نجعل له عينين؟ يا أيها الإنسان تفكر، هذه الأموال التي عندك والدنيا التي عندك لو قدر الله عز وجل وذهبت عنك هذه العين ماذا تفعل؟ ماذا تغني عنك هذه الأموال؟ ولسانا وشفتين، لو ابتلي الإنسان بلسانه في شفتيه ماذا يفعل؟ من الذي رزقك مثل هذه الأشياء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهديناه النجدين، الله عز وجل بين وأرشد ودل الإنسان على طريق الخير أو طريق الشر، يعني طريق الخير طريق واضحة وطريق الشر أيضا واضحة بينة، فاحذر يا أيها الإنسان أن تسلكها. والنجد الطريق في ارتفاع، النجد الطريق في ارتفاع. ثم قال عز وجل: فلا اقتحم العقبة. هل لا تجاوز هذا الإنسان الذي يفخر بماله العقبة، الشيء الصعب، الشيء العظيم، الامتحان الكبير؟ وما أدراك ما العقبة؟ العقبة هذه فخم من أمرها، فك رقبة، يعني العقبة التي حث الله على تقحمها أن تعمل العمل الصالح، العقبة التي حث الله على تقحمها وأنك تتجاوزها وتجاهد نفسك حتى تتجاوز هذه العقبة، فك رقبة. فك رقبة إما أن تكون بتحرير العبيد، أو أن تكون بتحرير وفك الأسير، تكون بفك الأسرى أو تحرير العبيد، أو تحرير العبيد. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة المجاعة الشديدة. إخوان الكرام، الكرم في أوقات اليسار والخير يمدح عليه الإنسان، يمدح الإنسان مدح على هذا، فكيف في أوقات الفقر والمجاعة الشديدة؟ يعني يذكر في بعض السنوات القديمة في الجزيرة العربية في بعض البلدان أنه أصابتهم مجاعة عظيمة، فجاء بعض التجار وكان عنده محصول سنة كاملة من التمر، فأنفقه كاملا على إطعام الفقراء والمساكين، فهؤلاء يرجى لهم الأجر العظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من فقراء مضر رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، فقراء ثيابهم رثة، فلما رآهم نبينا صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، تأثر عليه وقام خطيبا بالناس وحث على الصدقة، فجاء أحد الأنصار ومعه شيء من المال تكاد كفه أن تعجز عن حمل هذه الأموال، فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتتابع الناس على الصدقة. قال الصحابي: فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، كأنها قطعة ذهب تتلألأ. فالكرم في أوقات المسغبة هذه من أجل وأنفع الأعمال، من أجل وأنفع الأعمال. يتيما ذا مقربة، يكرم الإنسان يتيم من قرابته، من قرابته وأرحامه، أو مسكينا ذا متربة. مسكين أي بلغ به الفقر مبلغا عظيما لدرجة أنه لا يملك شيء حتى لصقت كفه بالتراب، يعني بعض الناس ما يملك أي شيء إطلاقا حتى أن كفه تلتصق بالتراب لشدة فقره، لشدة فقره، نسأل الله العفو والعافية. فهل لا أنفق الإنسان على أمثال هؤلاء؟ أحيانا أيها الإخوة الكرام، من الأمور التي تزجر الإنسان عن تتبع شهواته في مسائل الشراء وغير ذلك أن يتذكر أن النفق على هؤلاء من أعظم أبواب البر والتقوى. وأذكر هذا الأمر لعل فيه عبرة وعظة وفائدة. زرت مرة أحد الزملاء عندنا من بلادنا هنا، هم ثلاثة كانوا يدرسون في دولة ما، فزرتهم وهم أصدقائي، وكان عندهم حارس للبناية أو العمارة، وكان الفقر باديا وواضحا عليه، وهو رجل من أهل الصلاة ومن أهل الخير والاستقامة. وهؤلاء الزملاء وسع الله عز وجل عليهم أرادوا أن يكرموا هذا الحارس. بعد انتهاء دراستهم قالوا له: ابحث لنا عن شقة نريد أن نشتريها وأن نمتلكها قريبة من موضع عملك. قال: بعد مدة بحثت لكم عن شقة وموجودة، وصاحبها يريدها بالمبلغ الفلاني. قالوا: توكلنا على الله عز وجل، نريد أن نشتريها ولكن سنقسط ثمنها. فقال لي: كان الواحد منا ربما دفع في الشهر تقريبا 1500 درهم، والله عز وجل قد وسع عليه. فقلنا له بعد أن تم دفع المبلغ كاملا: يا فلان، نخشى ونحن لسنا من أهل البلد أن يأتي أحدهم ويضع يده على هذا العقار، فنريد أن نسجله باسمك وأنت من أهل هذه البلد حتى نأمن على مالنا. قال: توكلنا على الله. والرجل فقير ورجل يعني طيب، فسجل العقار باسمه. فقيل له أوصل الكهرباء وانقل أمتعتك إلى هذا العقار حتى نأتي. نحن الآن لن نأتي إلى بلدك، ربما نأتي بعد 6 أشهر، حتى إذا جاء مثلا لص أو غيره يرى أن هذا المكان فيه أحد وفيه ناس، ففعل مثل هذا الأمر. فقالوا له هذه الشقة هدية منا لك، اسكنها أنت وأولادك. ترى أخوان الكرام، هذا عمل من أجل الأعمال التي ينتفع بها الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله عز وجل. قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالله عز وجل لا يتقبل من الأعمال إلا ما كان صاحبها مؤمنا. فالله عز وجل إذا فعل الإنسان الأعمال وما كان مؤمنا بالله عز وجل ما يقبل منه العمل. ثم كان من الذين آمن، فشرط قبول الأعمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن أعمال هؤلاء أيضا أنهم تواصوا بالصبر، يذكر بعضهم بعضا بالصبر بجميع أنواع الصبر. وتواصوا بالمرحمة، يتواصون بالرحمة والتراحم مع الناس. أولئك أصحاب الميمنة، هؤلاء هم أصحاب اليمين الذين يأخذون صحائفهم باليمين، وهم الذين وفقوا لهذا الأمر. والذين كفروا بآياتنا، الذين كفروا بالله عز وجل، هم أصحاب المشأمة، هم أصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم وصحائف أعمالهم بالشمال. عليهم نار مؤصدة محيطة بهم، تحدق بهم من جميع الجوانب. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل. يعني الله عز وجل يقول: هل اقتحم الإنسان الذي أعطي المال الأمر الشديد العظيم؟ ما هو الأمر الشديد العظيم؟ فعل أعمال البر والتقوى، فك رقبة، عرفت كيف؟ لأن هذه تتطلب مجاهدة للنفس. يعني بعبارة تقريبية، بعضهم يقول: إذا أردت أن أتصدق ب10 دراهم كم وسواس يضرب في راسك؟ قال: 1000 شيطان يأتيك. واضح بارك الله فيك، يعني الأمر يتطلب مجاهدة للنفس. نعم تفضل. ثمرة سؤالك، يعني أنا خاف أن أجيبك تزعل عليه. تمكن في علم التفسير: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ما يصح طالب علم تسأل عن آيات القرآن مثلا ناسق إذا وقب يقول أنا ما أعرف إيش معنى. وليس المطلوب طبعا أن يتبحر الإنسان في هذا العلم التبحر العظيم الواسع، لكن أن تمر عليه آيات القرآن وهو لا يفقه معناها أبدا، هذا لا يصلح أبدا. لذلك لا تجد عالما مبرزا إلا وله عناية بالتفسير. لكن أخي صهيب، أنبهك على نقطة: العلوم كلها ومنها علم التفسير علوم تراكمية. الخطأ الذي يقع فيه بعضهم أنه يريد يتعلم كل شيء في يوم واحد، هذا لا يمكن. يعني مثلا إذا قرأ الإنسان كتاب في التفسير وأحكمه، طيب الكتاب الثاني كيف ستقرأه؟ بطريقة أسهل، واضح. الكتاب الثالث بطريقة أسهل، لأن العلوم تراكمية يبنى بعضها على بعض، واضح بارك الله فيك. لكن كما ذكرت لك، بعض الناس آفته يريد أن يتعلم كل شيء في يوم واحد، عصر السرعة، هذا حال بعضهم للأسف الشديد. نعم تفضل. يعني هل لا أنفق الإنسان على الرجل المسكين الذي لا يملك شيئا لشدة فقره، كأن يديه قد لصقت بالتراب، ما يملك شيء، واضح بارك الله فيك. يعني الرجل المسكين الذي ما يملك شيء، ما عنده شيء إلا التراب، الذي بلغ به الفقر المبلغ العظيم، هذا هو المسكين الذي يعني ما يملك شيء. تفضل. بارك الله فيك. أنت حضرت من منتصف الدرس، ذكرنا هذا في أول الدرس، لكن دعني أذكر لك هذا الكتاب، الكتاب الذي أنا أوصي به دائما ومرارا وتكرارا، تفسير جزء عمة للشيخ ابن عثيمين. ترى يعني إخوان الكرام، ذكرت هذا الكتاب لأحد الإخوة فقال لي اكتشفت أنه كنز من الكنوز المغفول عنها، كنز من الكنوز المغفول عنها. فلماذا الإنسان لا يبادر؟ الأمر سهل ويسير، الأمر سهل ويسير إن شاء الله. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.